أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. قال الشيخ الأعظم قدس سره: والأصل عدم حجية الآخر بعد الالتزام بأحدهما، كما تقرر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى مجتهد إلى مثله. نعم، لو كان كلامنا حول مسألة أن التخيير هل هو بدوي أو استمراري، والأقوال في المسألة ثلاثة: قول بأن التخيير بدوي وأن المكلف مخير في المرتبة الأولى عند ابتلائه بالتعارض الواقع بين الخبرين، فيكون مخيرا في أن يجعل مستمسكه أحد الخبرين، وأما بعد اختيار أحدهما في المرتبة الأولى فلا يحق له في المرتبة الأخرى من تلك الحادثة أن يختار الفرد الآخر، بل عليه أن يبقى على ما اختاره والتزم به أولا مدى حياته، طالما تكررت عليه تلك الحادثة، فلا يستمر معه التخيير باستمرار وتكرر تلك الحادثة. وقول بأن التخيير استمراري وأنه لا يختص بالمرتبة الأولى والدفعة الأولى، بل التخيير مستمر معه في كل مرتبة وفي كل دفعة طالما تكررت عليه تلك الحادثة. وثالث ذهب إلى التفصيل في الأمارات فقال: بالابتداء بالاستمرار في بعضها وبالبدوي في بعضها الآخر. ثم أن القائلين بالاستمرار استدلوا بدليلين قررناهما في الدرس الماضي، وأيضا تقدم الكلام في مناقشة الشيخ الأعظم قدس سره في الدليل الأول، فتحصل لحد الآن حسب مناقشته قدس سره في الدليل الأول من دليلي القائلين بالاستمرار وستأتي عن قريب إن شاء الله تعالى مناقشته أيضا في الدليل الآخر، فيتحصل لحد الآن أن الشيخ الماتن قدس سره يرى بالتخيير البدوي. ثم جاء هو قدس سره وأقام دليلا على أن التخيير بدوي من خلال الإجابة على إيراد مقدر. حاصل الإيراد أن الأمر فيما نحن فيه، أعني في باب تعارض الخبرين، أن الأمر فيما نحن فيه عليكم السلام دائر بين التعيين، وهو تعين ما أخذه أولا، وبين التخيير. الأمر دائر بين التعيين اللي هو تعين ما أخذه وما التزم به أولا، وبين أنه لا تخيير، يعني استمرارا، أن الأمر هنا دائر بين التعيين والتخيير. والأصل في دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو البراءة عن وجوب التعيين، ولازم ذلك هو التخيير الاستمراري. أنا عندما أجري الأصل البراءة عن ماذا؟ براءة الذمة عن وجوب التعيين، يعني أنا لست ملزم بمن بأن أخذ وألتزم بذاك الذي أخذته أولا. فمعنى ذاك شنو؟ فمعنى أنه في المرتبة اللاحقة التخيير مستمر معي، ولازم ذلك التخيير الاستمراري. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على هذا الإيراد بأننا لا نسلم أن الأصل في دوران الأمر بين التعيين والتخيير البراءة عن التعيين، بل مقتضى الأصل هو الاحتياط بأخذ جانب التعيين، وهذا ما أثبته قدس سره في محله عند مبحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير. ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أن الأصل لدى دوران الأمر بين التعيين والتخيير البراءة عن التعيين، إلا أن ذلك يتم في غير مورد الشك في الطريق، كما وين يتم؟ كما في مورد الشك في الكفارة، في أن مورد الكفارة هل هو تعيين العتق أم التخيير بينه وبين الإطعام. وأما في مورد الشك في الطريق كما فيما نحن فيه فلا يتم ذلك. يعني يا ذلك وأنه نقول الأصل عند الدوران بين التعيين والتخيير هو شنو؟ البراءة. لا، وإنما يكون احتياط يصير. كيف؟ وأما في مورد الشك في الطريق فلا يتم ذلك، لأن الأصل عدم حجية الآخر بعد الأخذ بأحدهما. بيان ذلك شلون في مورد الشك، في مورد الشك في الطريق ميتم هذا. ليش؟ لأن الأصل عدم حجية الآخر بعد الأخذ بأحدهما. بيان ذلك أنه لو تعارض خبران وتحيرنا في ذلك وأنه بأيهما نعمل على نفسها، فحينئذ لو حكم الشارع أو العقل باختيار، أمس قلنا دليل التخيير ما يخلو لو العقل لو الشارع لو العقل، فحينئذ لو حكم الشارع أو العقل باختيار أحدهما وقد قمنا بذلك واخترنا أحدهما، فحينئذ لو تكررت تلك الحادثة مرة أخرى، احنا مو قمنا بذلك، مو اخترنا أحد الخبرين وعملنا على طبقه، فحينئذ لو تكررت تلك الواقعة علينا مرة أخرى فنشك في أنه هل يمكن الأخذ والعمل بالخبر الآخر، مو ذاك الأحد اللي اخترناه وين في المرتبة الأولى. في المرتبة الأولى اخترنا مثلا خبر سين وعملنا على طبقه، بعدين بعد شهر بعد أسبوع بعد يوم تكررت ذيك الحادثة علينا، شكينا في أنه هل يحق لنا أن نأخذ ونعمل بالخبر الآخر أم لا. علامة استفهام. الأصل عدم حجية الآخر بعد الأخذ والالتزام بأحدهما، ونتيجة ذلك أن التخيير كان في الابتداء، لا أنه مستمر. فهذا دليل على أن التخيير ابتدائي. ثم استدرك قدس سره بقوله نعم، على ماذا استدرك؟ على أن التخيير بدوي. قال رحمه الله، نتبع هذا المقدار. أولا قلنا لحد الآن تحصل في كلام الشيخ الأعظم أن التخيير بدوي ابتدائي. زين، عند رحمه الله فالدليل على أن التخيير بدوي بقوله والأصل، أشار علما إلى دليل، يعني هو ضمنا أشار إلى ماذا؟ إلى دليل على أن التخيير بدوي. بس هذا من خلال ماذا؟ في أثناء يعني في مطاوي بحثه الشريف ومن خلال الإجابة على إيراد مقدر. فقول والأصل جواب على منه؟ جواب على إيراد مقدر، الإيراد اللي وضحناه حاصله. قلنا أن الأمر هنا فيما نحن فيه يدور بين التعيين والتخيير. تعيين يعني شنو؟ تعيين ما أخذه أولا، وبين التخيير الاستمراري. والأصل شي يقول المورد؟ يقول والأصل في الدوران الأمر بين التعيين والتخيير البراءة عن التعيين. زين، ولازم ذلك ولازم ذلك التخير الاستمراري. الشيخ يجيب على ذلك يقول: والأصل عدم حجية الآخر له، أي للمكلف، وهي الزيادة في بعض من بعض النسخ ولا ما يكون ما له موجب. والأصل عدم حجية الآخر، ايش وقت عدم حجة الآخر؟ بعد الالتزام بأحدهما. هو إذا التزم بأحدهما بعد شنو الموجب للآخر؟ والحادثة هي نفس الحادثة، المسألة نفس المسألة، الموضوع نفس الموضوع، وانت التزمت بأحد الخبرين المتعارضين وعملت على طبقين، بعد ما تبقى حجية لمن؟ للخبر الآخر في المرتبة اللاحقة وفي المراتب اللاحقة بعد أن كانت الحادثة نفس الحادثة. نظير ذلك كما تقرر، وهذا أذكرنا في البحث الماضي، سواء كان مثلا لعله ضمنا صار الذكر عند قول العلامة: إلا أن يدل دليل شرعي خارج على عدم جواز الاستمرار، على عدم جوازه، أي على عدم جواز التخيير الاستمراري. قلنا وين الدليل قائم؟ قائم هو أخوة ذكر رواية اللي رواها المتقي الهندي في كنز العمال، وأكو عندنا الدليل أنه ميس التخيير لم يكن استمراريا. وين؟ في مسألة التقليد. تقليد لو دار الأمر بين مجتهدين متساويين، احنا ما ممكن نقول ديما بالتخيير الاستمراري. الان انا من بسم الله اريد ان اقلد مجتهد سين ومجتهد صاد، عرضت علي اول مسألة اول حادثة، مخير حسب اخبار التخيير الاخبار العلاجية، اذن فتخير أكو تعارض صار بين مجتهدين متساويين. إذن فتخير في أول وهلة في المرتبة الأولى أنا مخير، اخترت ماذا؟ أحدهما، قلدت المجتهد سين في هذه المسألة. ثم هذه المسألة عرضت علي وتكرر عروضها علي ليلا من نفس اليوم أو غدا أو بعد أسبوع أو بعد شهر، هنا لا معنى لأن يبقى التخيير عندي مستمرا وأكون مخيرا في اختيار منه المجتهد صاد. ثم نفس هاي المسألة بعد يومين هم تتكرر عندي، هم يبقى التخيير مستمر عندي وأرجع للمجتهد سين. مرة أأتي بالعمل ومرة أقول لا ما أأتي بالعمل، مرة أرجع بعدين وأأتي به ومرة لا أأتي به. لذلك الأصل شنو؟ الأصل عدم حجية الآخر. مش وقت بعد الالتزام بمن؟ بعد الالتزام بأحدهما. لذا قال: كما تقرر هذا الأصل، الأصل عدم حجية الآخر بعد الأخذ بأحدهما، وين تقرر؟ في دليل عدم جواز العدول عن فتوى مجتهد إلى مثله، أي مثله من حيث يعني مساو إلى من حيث العلمية وأمثال ذلك. فإن الفقهاء منعوا عن استمرار التخيير في هذا المورد، فإن الفقهاء منعوا عن استمرار التخيير في هذا المورد بمن؟ بأصالة عدم حجية فتوى المجتهد الآخر بعد الأخذ بأحدهما. فكأنه عندك أيها المكلف فتوى المجتهد الآخر أصلا بعد ماذا؟ مو حجة في حقك، وعليك أن تبقى بمن؟ أن تبقى على ذاك، على فتوى المجتهد الذي اخترته أولا وقلدته أولا. نعم لو كان الحكم بالتخيير في المقام من باب تزاحم الواجبين. إلى هنا تحصل في كلام الشيخ الأعظم قدس سره أن التخيير بدوي، ثم استدرك قدس سره على ذلك بقوله نعم. وحاصل استدراكه أن لو حكمنا بالتخيير فيما نحن فيه، أعني باب المتعارضين المتكافئين، لو حكمنا بالتخيير من باب تزاحم متعارض، من باب تزاحم الواجبين، بأن باب بيانية، يعني شنو من باب تزاحم الواجبين؟ بأن تكون حجية المتعارضين، يعني المتعارضين وين ندخلهم؟ باب التزاحم ندخلهم وين؟ باب التزاحم. بأن تكون حجية المتعارضين ومطلق الأمارات من باب السببية، كما في إنقاذ الغريقين، أنقذ هذا الغريق هذا واجب، أنقذ هذا الغريق هذا أيضا واجب، وقع التزاحم بين الواجبين. زين، وحجية الحجية في باب التزاحم، يعني حجية الأمارات في باب التزاحم من باب ماذا؟ من باب السببية، مو من باب الطريقية، لأنه وبكل واحد أكو مصلحة ملزمة، بإنقاذ هذا الغريق أكو مصلحة ملزمة، لو تضاهي مصلحة الواقع لو شنو أزيد منها، في إنقاذ ذاك الغريق الآخر أيضا أكو مصلحة ملزمة تضاهي أو أزيد من مصلحة الواقع. قلنا إذا حكمنا بالتخيير فيما نحن فيه من باب تزاحم الواجبين، فالأقوى استمرار التخيير. ليه الشيخنا الأعظم؟ يعني إذا ما نحن فيه تعارض الخبرين المتكافئين، إذا أدرجنا ودخلنا في باب تزاحم الواجبين، ليش الأقوى استمرار التخيير؟ فالأقوى استمرار التخيير، وذلك لأن المقتضي والمناط للتخيير في الابتداء، أي قبل الأخذ بأحدهما، لأن المقتضي والمناط للتخيير في الابتداء، ألا وهو ذاك المناط ذاك المقتضي من هو؟ ألا وهو اشتمال كل من الواجبين المتزاحمين على مصلحة ملزمة موجبة للأخذ بهما، لولا عجز المكلف عن الجمع بينهما. هذا المقتضي، هذا المناط للتخيير في الابتداء، لا هو موجود بعينه في اللاحق، أي وين في اللاحق؟ أي بعد الأخذ بأحدهما أيضا، فيوجب فيوجب التخيير الاستمراري بخلاف التخيير الظاهري في تعارض الطريقين. يعني شنو؟ يعني بخلاف ما لو بقينا المتعارضين على شنو؟ على باب التعارض، ما أدرجنا في باب التزاحم. والتخير هنا بعد شنو؟ ظاهر. إذن فتخير يعني ظاهرا، مو واقعا أنت مخير، لأنه محتمل أن أختار الخبر سين والحال في الواقع شنو؟ الحكم الإلهي على يمنه، على طبق منه، على طبق الخبر صاد. بخلاف التخير الظاهري عند تعارض الطريقين، طريق الخبر سين والخبر صاد، على القول بحجية الأمارات من باب الطريقية، حيث لا يكون المقتضي والمناط للتخيير بعد الأخذ بأحدهما لا يكون موجودا بعينه. فإذا حكمنا بالتخيير فيما نحن فيه من باب ومن ملاك تزاحم الواجبين، فالأقوى استمرار التخيير. وهذا استدراك منه قدس سره على ما أفاده لحد الآن من أن التخيير بدوي، إلا أن الشيخ الماتن قدس سره لم يكتفي بهذا الاستدراك، بل أمر بالتأمل. وأمره بالتأمل استدراك على هذا الاستدراك، إذ لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى أن لو سلمنا حكم العقل بالتخيير بناء على الطريقية أيضا، بدعوى صحة تزاحم الطريقين كتزاحم المصلحتين، يعني في الواجبين، تزاحم الواجبين، ويقول إذا أنا أدرجت المقام الضاد تزاحم الواجبين، فمعناه شنو؟ معنى مثل ما يصح تزاحم المصلحتين المتساويتين، تصح أيضا شنو؟ تزاحم الطريقين المتساويين. أن لو سلمنا حكم العقل بالتخيير بناء على الطريقية أيضا، بدعوى صحة تزاحم الطريقين المتساويين كتزاحم المصلحتين المتساويتين، وعدم خروجهما، خروج من الطريقين من خبر سين وخبر صاد، وعدم خروجهما بذلك أي بالتزاحم، وعدم خروجهما عن وصف الطريقية، وبالتالي يبقى هو طريق خبر سين، يبقى هو طريق إلى الواقع، الخبر صاد يبقى طريق إلى الواقع. جواب: لو سلمنا حكم العقل بالتخيير بناء على الطريقية أيضا بهاي الدعوة، فلا ريب في أن مناط حكم العقل بالتخيير ألا وهو تزاحم الطريقين المتساويين شبي خبر أنه فلا ريب في أن مناط حكم العقل بالتخيير باق قطعا بعد الأخذ بأحدهما باق قطعا بعد منه بعد الأخذ بأحدهما يبقى شنو يبقى تزاحم الطريقين المتساويين لأنه بالمرتبة اللاحقة مو قلنا الصبح اخترنا الخبر سين ليل نفس المسألة تكررت عندنا زين من أجل خبر سين وصاد كلا الطريقين متزاحمان لو لا هذا أدرجتهم بالتزاحم هذا الطريق مساوي لهذا الطريق وهذا الطريق مساوي لهذا الطريق هذا باقي هذا المناط فلا ريب في أن مناط حكم العقل بالتخيير ألا وهو تزاحم الطريقين المتساويين باق قطعا بعد الأخذ بأحدهما وعندها فلا فرق ما يفرق بعد ما يفرق عندنا وعندها فلا فرق بين الطريقية والسببية في شنو لا فرق وعندها فلا فرق بين الطريقية والسببية في حكم العقل بالتخيير الاستمراري طالما كان مناطه باقيا في كلا الحالين يا حال يا حال حال الابتداء يعني قبل الأخذ قبل الاختيار وحال بعد الاختيار والأخذ بأحدهما وعندها فلا فرق بين الطريقية والسببية في حكم العقل في حكم العقل بالتخيير الاستمراري طالما كان مناطه باقيا نقطة السطر حتى يصير الأمر بالتأمل إلا أن الشأن كل الشأن في حكم العقل بالتخيير على مبنى الطريقية إلا أن الشأن الشيخ وين يقول يقول خان استدركت صح استدركت وقلت لو عبارة لو جاب لو كان الحكم يقول لو أنا أدرج المقام وين باب تزاحم الواجبين وأجعل باب التزاحم مثل ما تزاحم المصلحتين أقول تزاحم الطريقين إيه بلي هذا كله صحيح تأمل كل هذا صحيح راح يصير العقل راح يحكم بالتخيير الاستمراري والمناط ما لباقي قطعا وبعد ما يفرق عندك بين الطريقية والسببية في حكم العقل بالتخيير الاستمراري طالما كان مناطه باقيا إلا أن الشأن كل الشأن في حكم العقل بالتخيير على مبنى الطريقية بل الحق عند الماتن هو التوقف كما تقدم سابقا سابقا هو بين هناك توقف مو تخير التخير فقط على مبنى على مبنى السببية ليس ببعيد هذا المبحث بالمقام الأول بحثنا هذا وقررنا بل الحق عند الماتن هو التوقف كما تقدم سابقا فإذا نقطة شارحة بعد الأمر بالتأمل فالاستدراك المتقدم مستدرك عليه فالنتيجة بعد الأمر بالتأمل فالنتيجة النهائية أن التخير عند الشيخ الماتني قدس سره بدوي قال رحمه الله نعم لو كان الحكم هذا خو قلنا استدراك عليه من على ما أفاده لحد الآن من أن التخير بدوي بالاستدراك شي يقول يقول لا التخير استمراري لا التخير مو ابتدائي التخير استمراري يا بشنون يقول لو على هذا الفرض على هذا الفرض التخير شنو استمراره. لكن بعد التأمل لا، نرجع ونقول أن التخيير ابتدائي. قال لو كان حكمنا بالتخيير في المقام، يعني مقام المتعارضين المتكافئين من باب تزاحم الواجبين، وقلنا شلون تزاحم الواجبين؟ بأن تكون حجية المتعارضين ومطلق الأمارات من باب السببية، كما في إنقاذ الغريقين كان الأقوى استمراره، استمرار التخيير. يا بلي شيخنا الأعظم، قال لأن المناط، لأن المقتضي للتخيير في السابق، يعني السابق يعني في الابتداء، يعني شنو الابتداء؟ يعني قبل مرحلة الاختيار، قبل مرحلة الأخذ واختيار أحدهما. زين، شنو هو المقتضي؟ ما هو المقتضي للتخيير؟ وهو تزاحم المصلحتين المتساويتين، أي طبق بالمثال إنقاذ الغريقين، أي اشتمال كل من الواجبين المتزاحمين، أنقذ هذا الغريق وأنقذ ذاك الغريق، اشتمال كل من الواجبين المتزاحمين على شنو؟ اشتماله على مصلحة ملزمة موجبة للأخذ بهما، لولا عجز المكلف عن الجمع بينهما. يعني المولى يقول لو ما المكلف عاجز، لا أنا ما لا ما أكتفي بمن بأحدهما. أتقدم سابقا في بعض المطاوي، مو المولى يقول أنا ما أكتفي بأحدهما، بس لولا عجز المكلف والقدرة من الشروط العقلية العامة ما ممكن تكليف إذا لم يكن مقدور. زين، هذا المناط، هذا اشتمال كل منهما على مصلحة ملزمة، هذا المقتضي موجود، خبر أنه موجود بعينه. وين؟ في اللاحق. يعني شنو في اللاحق؟ أي بعد الأخذ بأحدهما، بخلاف التخيير الظاهري في تعارض الطريقين على القول بحجية الأمارات من باب الطريقية، حيث لا يكون المناط، لا يكون المقتضي للتخيير بعد الأخذ بأحدهما موجودا بعينه، فإن احتمال، هذا الاحتمال احتمال منه تعيين ما التزمه أولا، هذا الاحتمال قائم هنا، فيسكت العقل، بلي فيسكت العقل عن الحكم بالتخيير، لما عرفتم من أن الأصل عدم حجية الآخر بعد الأخذ بأحدهما، بخلاف التخيير الواقعي في تزاحم المصلحتين فإنه مستمر قطعا. فإذا إذا حكمنا بالتخيير فيما نحن فيه من باب ومن ملاك تزاحم الواجبين، فالأقوى استمرار التخيير. هذا استدراك. قال رأسا فتأمل، استدراك على الاستدراك. وعرفتم النتيجة النهائية أنه بعد الأمر بالتأمل التخيير عند الشيخ الأعظم ابتدائي لا استمراري. واستصحاب التخيير غير جار، وهذه هي مناقشة الشيخ الأعظم في ماذا؟ في الدليل الثاني من أدلة القائلين بالتخيير الاستمراري الذي وعدنا بيانها من الدرس الماضي. قلنا الشيخ الأعظم ناقش في كلا الدليلين، أمس قررنا مناقشته فقط في الدليل الأول، أما مناقشته في الدليل الثاني الآن تأتي في عبارته رحمه الله. هذه هي مناقشة الشيخ الأعظم في ماذا؟ في الدليل الثاني من أدلة القائلين بالاستمرار. شن هو الدليل الثاني؟ ألا وهو استصحاب التخير بالتقريب المتقدم. وقد ناقش قدس سرف في استصحاب التخير بأن هذا الاستصحاب غير جار، وذلك لأن الشرط الأساس في جريان الاستصحاب هو لزوم بقاء الموضوع، وفيما نحن فيه الموضوع قد تغير وتبدل فلا يجري الاستصحاب. كيف الموضوع تبدل؟ الموضوع شلون تغير؟ وذلك لأن المكلف في المرتبة الأولى كان متحيرا في أن يعمل بأي الخبرين، فالموضوع هو الشخص المتحير فارزة، وأما بعد الاختيار والأخذ بأحدهما وتعين وظيفته وأن الاختيار بيده واختار أحدهما فصار متخيرا لا متحيرا، فالموضوع قد تبدل، كان شخصا متحيرا صار الآن، يعني أعيد، كان شخصا متحيرا في السابق صار في اللاحق شخصا متخيرا لا متحيرا، فتغير الموضوع وعندها فلا موضوع لجريان الاستصحاب. فاستصحاب التخير غير ثابت. قال قدس سره: واستصحاب التخير قال غير جار. الدليل الثاني من القائلين بالاستمرار كان استصحاب التخير، يقول هذا استصحاب غير جار. يا بل ليش غير جار؟ قال لأن الثابت الموضوع، يعني لأن الثابت سابقا ثبوت الاختيار لمن لم يتخير، أي لمن تحير، لمن كان متحيرا لمن لم يتخير. زين، فإثبات هذا الاختيار، فإثباته في اللاحق لمن المن لمن اختار والتزم بأحدهما واختار أحدهما، يقول هذا الإثبات شنو؟ إثبات للحكم في غير موضوعه الأول. هذا راح يكون قياس وليس شنو؟ وليس استصحابا. الموضوع تغير، الموضوع تبدل، كان في السابق شخصا متحيرا، الآن في اللاحق صار شخصا مختارا ومتخيرا. وفرق بين المتحير والمتخير، وين المتحير وين الشخص اللي الاختيار بيده، يريد يأخذ هذا يأخذ ذاك، وين تخليفه واضح، وظيفة واضحة عنده، ما عنده تردد، ما عنده تحير، ما عنده اضطراب في النفس. وبعض المعاصرين رحمه الله، وهذا إشارة إلى القول الثالث، أعني التفصيل. لحد الآن كان يسولف حول منه، حول القول بالابتدائي والاستمراري، وعرفتم أنه رحمه الله استقر على الابتدائي. الآن يبقى القول الثالث التفصيل. قال: وبعض المعاصرين، وهو السيد المجاهد قدس سره كما في بعض المصادر، والمحقق صاحب الفصول كما في بعض المصادر الأخرى، كلاهما من المعاصري من معاصري الشيخ الأعظم. خو السيد المجاهد خو هو أستاذه. وبعض المعاصرين، قلنا تفصيل مو قول ثالث، تفصيل في الأمارات. بعض الأمارات قال بمن؟ بالتخير استمراري. وقلنا يا بعض الأمارات الخبران المتكافئان، وأما في سائر الأمارات تعارض قولي اللغويين، تعارض المجتهدين المتساويين في التقليد. ماذا قالوا؟ بالتخير البدوي. الآن هو المتن هنا يقول: وبعض المعاصرين رحمه الله استجود هنا وين هنا في تعارض الخبرين. هنا في تعارض الخبرين ماذا استجود؟ كلام العلامة رحمه الله. شنو كلام العلامة؟ وهو استمرار التخير، وأن التخير استمراري، مع أن هذا البعض، مع أنه قدس سره منه بعض المعاصرين نفسه، مع أنه منع مين من العدول عن أمارة إلى أخرى وين في غير الخبرين، كما في تعارض قولي اللغويين مثلا. هناك منع عن العدول من أمارة إلى أمارة أخرى، وإنما يقول أنت مخيم فقط وين بدوا ابتداء. أما في الوقائع الأخرى، في المراتب الأخرى، في الدفعات الأخرى، لا، لازم تبقى على ما اخترته وما التزمته أولا. ومنع من العدول عن مجتهد إلى آخر. إذن بعض المعاصرين فصل بين ماذا وماذا؟ بين تعارض الخبرين المتكافئين، فقال بمن؟ بالتخير الاستمراري، وبين سائر الأمارات فقال بالتخير البدوي. زين شيخنا الأعظم، شنو الجهة الفارقة عند هذا البعض؟ ليش فرق؟ ليش لما اجى تعارض الخبرين المتكافئين قال بالتخير الاستمراري، راح لسائر الامارات قال بالتخير البدوي؟ شنو الجهه الفارقه عند هذا البعض؟ قال فتدبر، هذا عليك مو علي. فالتدريب يصلح لو ما يصلح تدريب، هذا معناته انه روح ابحثوا. لذلك هاي مال فتدبر فتأمن، مال فافهم، وأخوات هذن المصطلحات اللي هي تنشط الذهن واللي تربي الذهن واللي منها تعددت الأقلام. ليش تعددت الحواشي والتعاليق والشروع على الكفاية والرسائل والمكاسب؟ يعني أي فقيه من يجي لازم يكتب له فالتعليقة فالشريح فالحاشية على الرسائل. اجى الشيخ الاخوند قدس سره صاحب الكفاية، لما وصل الى امر الشيخ الاعظم فتدبر، اشار الى وجهه. لعل وجه الامر بالتدبر، سنذكر ملخص ما افاده صاحب الكفاية. الشيخ الأعظم شيخ يقول فتدبر، لعل الأمر بالتدبر إشارة لمن؟ إلى وجهي، إلى وجهي ما أفاده القائد بالتفصيل. لخص العبارة: لعله إشارة إلى الجهة الفارقة عند هذا البعض، وأنه في تعارض الخبرين المتعادلين قال بالتخير الاستمراري، لعله استفاد التخير من الأخبار، والأخبار مطلقة، وبإطلاقها تشمل سائر المراتب والدفعات، فالتخير استمراري. وأما أنه ذكر بأن التخير بدوي في سائر الأمارات، فلعله استفاد التخير في سائر الأمارات، استفاد التخير من حكم العقل، فارزة. والعقل يحكم بأنك مخير فقط في الدفعة الأولى، وأما في غيرها فهو ساكت عن هذه الجهة، العقل فهو ساكت عن ماذا؟ فهو ساكت عن كون التخيير استمراريا. فلذا قال بالتخيير البدوي. اتضح الوجه الآن لو لا جهة الفارقة؟ ليش هنا قال بالاستمراري؟ لعله استفاد التخيير من الأخبار والأخبار مطلقة. ليش هنا قال بالبدوي؟ لعله استفاد التخيير من حكم العقل، والعقل يحكم بأنك أنت مخير فقط في الدفعة الأولى، أما في سائر الدفعات العقل ساكت من هذه الجهة. فتدبر، لعله إشارة إلى بيان الجهة الفارقة عند هذا البعض. ثم أن حكم التعادل مطلب آخر يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.